أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن وقت التضحية يدخل بطلوع الشمس يوم النحر، ثم ارتفاع الشمس قدر رمح ومضي قدر ركعتين وخطبة. فإذا كان المسلم يصلي العيد في البلد أو في مصر أو في القرية، فعلى ذلك يصلي وبعد الصلاة يسمع الخطبة أو ينصرف إلى بيته ويذبح أو ينحر. فإذا كان في موضع لا تصلى في العيد، كإنسان مسافر في طريق أو إنسان بدوي في مكان ما فيش في صلاة عيد في المكان اللي هو فيه، فعلى ذلك بمثل هذا القدر، قدر ما تطلع الشمس وترتفع حوالي ثلث ساعة بعد ارتفاع الشمس، قدر ما يصلي الناس صلاة العيد، قدر الخطبة، ثم يذبح بعد ذلك. في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحي ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. في هذا الحديث مع الحديث التي ذكرناها قبل ذلك أنه لا يصح من مسلم أن يذبح قبل صلاة العيد، فهنا في هذا الحديث أن ناسا ذبحوا كأنهم عرفوا الحكم الشرعي فيها، رجل من الصحابة ذبح قبل صلاة الفجر وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأخبره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. هنا مجموعة من الناس ذبحوا بعد الفجر وقبل صلاة العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإعادة، أن يعيدوا ذلك مرة ثانية. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد رأوا أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى. ولعل هذا يحتج به من يقول بوجوب الأضحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإعادة، ولكن ذكرنا أن الراجح أن الأضحية هذه سنة من السنن، ولا تتعين أو لا تصير واجبة إلا بواحد من اثنين: إما بالنذر يقول لله علي أن أذبح أضحية، أو بالتعيين ينذر بالقول هذه أضحية لله عز وجل فيشير عليها ويحضرها ويعينها، يقول هذه أضحية لله عز وجل فتصير واجبة علي أن يذبحها في العيد. فإذا تعينت عليه فذبحها قبل الصلاة لزمه مكانه، لزمه أن يذبح مكانه، طالما أنه عين أو أنه نذر فذبح قبل الصلاة يبقى يلزمه أن يذبح بعد الصلاة غيرها. أجمع العلماء على أنه لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر، أجمع هذا إجماع على أنه لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر. طيب بعد طلوع الفجر الجمهور على أنه أيضا لا يصح، وهو الصواب لهذا الحديث الذي ذكرناه، لكن الإجماع على أنه قبل الفجر لا يجوز الذبح قبل الفجر. بعد الفجر خالف البعض من أهل العلم فذهبوا إلى أنه يجوز أن يذبح بعد الفجر عند الأحناف وقبل صلاة العيد، لكن الصواب أنه لا يجوز أن يذبح إلا بعد الصلاة لهذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله. وقت التضحية من فجر من طلوع الشمس في يوم عيد الأضحى وبعد صلاة العيد لغاية آخر أيام التشريق، رابع يوم العيد اللي هو ثالث أيام التشريق، لغاية قبل الغروب في هذا اليوم. طبعا العادة ما فيش حد بيأخر لهذا الوقت، ولكن فرضنا إنسان نذر قال لله علي نذر إني أذبح أضحية ولم تتيسر له هذه الأضحية لغاية آخر أيام العيد، وجدها بعد العصر في آخر أيام العيد، لزمه أن يذبحها الآن، هي فرض عليه أن يذبحها في وقتها. إذا خرج العيد وهو قد نذر يلزمه أن يقضي الآن بعد العيد إذا وجد هذه، لكن لم ينذر ما كانش نذرا ولا تعين عليه، يبقى بانتهاء العيد انتهى أمر الأضحية. برضو العلماء مختلفون في اليوم الأخير من أيام العيد، رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق، هل يجوز فيه الذبح ولا لا يجوز فيه الذبح؟ فالبعض من أهل العلم على أنه يجوز الذبح فيه، وهو الراجح فيه، يجوز أن يذبح لغاية آخر أيام التشريق. البعض الآخر من أهل العلم رأوا أنه الذبح في أول ثلاث أيام فقط، هو يوم العيد ويومين التشريق. قالوا إن هذا المتفق عليه بين العلماء وما زال على ذلك فهو مختلف، ولا شك أن هذا أحوط وأفضل ويذبح في أول أيام العيد، لكن الراجح أيضا أنه يجوز الذبح في العيد كله، لأن الله عز وجل قال يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح وأخبر في الحديث كل أيام تشريق ذبح، كل أيام تشريق ذبح، فدل على أن ثلاث أيام التشريق ثم أربع أيام العيد يجوز الذبح فيها. قلنا إن ضحى قبل الوقت لم تصح التضحية لهذا الحديث الذي ذكرناه، وحديث آخر في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، يوم النحر بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ونسك، شوف سمى الذبح نسك، إن الذبح نفسه عبادة، إنك تعبد ربك سبحانه أن تتقرب إليه بإسالة الدم بإراقة الدم في يوم العيد بذبح الأضحية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحمه، فتلك شاة لحمه. فشوف فرق بين أهدي مذبوح ودي مذبوح، ولكن الوقت دي ذبحت بعد الصلاة فصادفت الوقت الشرعي فصارت عبادة، إنك تذبح هذا عبادة. الأخرى أنت أيضا ذبحت ولكن قبل الصلاة، قال لك بقى شتلح شيء اللي أنت بتتقرب به في هذه فقط لك صدقت ما تتصدق به من لحم. فرق كبير جدا بين إنك تعطي كيلو لحم للإنسان وإنك تذبح خروف وتعطي منه كيلو لحم للإنسان. ذبحت فهذه عبادة، لك أجر عظيم جدا على هذه العبادة، اقتديت بإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام حين ذبح وفدى الله عز وجل إسماعيل بكبش عظيم وذبحه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصارت سنة إبراهيم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة المسلمين. يبقى تمسك لله بأن تذبحه، لكن كونك تطلع لحم أو تطلع فلوس هذا لا يجزئ في أضحية ولك أجر فيها، ولكنها صدقة، ولكنها صدقة وليست عبادة الذبح مولودة حين تتصدق فقط. فهنا أبو بردة بن نيار قال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعدلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. يعني يقول له إني قبل الصلاة، وصعب أن يكون قبل صلاة العيد يعمل كل ده قبل صلاة العيد، إمتى هيلحق يعني يصلي الفجر وبعدين يذبح ويطبخ ويأكل هو وجيرانه، فكأنه ذبح بالليل أو قبل الفجر، ذبح قبل الفجر وعلى مطبخ وأكل قبل العيد وطلع. نظرته إيه؟ اليوم يوم عيد والناس جعانين عايزين تأكل، أطعم الفقراء وأطعم الجيران وفرح الناس أدخل عليهم السرور. هنا لا شك كل إنسان له حكمة في دماغه في النظر أنه أقدم الصدقة أخر صدقة أفعل كذا، لكن الله عز وجل لم يبني شيء على ما في رؤوسنا نحن، ولكن بنى الأحكام على حكمته هو سبحانه وتبارك وتعالى، فهو أعلم. حتى وإن كان الذبح هذا حيتأخر، هتذبح بعد الصلاة وعلى ما تخلص ذبح أو تشفية أو توزيع هتبقى الساعة 10 بين على صلاة الظهر على ما توزع هذا الشيء. ممكن يسير الفقراء زمانهم جعانين دلوقتي وإحنا عايزين ناكل وكذا، الشريعة لم تنظر إلى ذلك، لم تنظر. يوم العيد لسه طويل، فهنا أعطي في نص النهار أعطي وقت ما بتذبح، يبقى هنا إنك تذبح لك أجر عظيم جدا في هذا الذبح، فلا تضيع هذا الأجر. لو كان أجر توزيع اللحم يساوي أجر الذبح ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعادة، كانش قال له عيد ثاني، عيد ليه؟ ما هو الأجر بتاع توزيع اللحم أعظم إذا كان الأمر. لكن واضح من الحديث كونه يأمرك عيد مرة ثانية إن الذبح له أجر أعظم بكثير من اللحم نفسه أنك تشتريه توزعه، لذلك أمره بالإعادة صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني تعدلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. ليه؟ قال عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، يوم العيد يوم أكل وشرب ولعب وذكر الله عز وجل، فنستعجلت في هذا الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم، اللي انت عملته ده ما لكش أجر في الذبح، هذه شاة لحم، يبقى انت اللحمة بس تاخد أجر لحمة، لكن كذبح النسك العظيم اللي فيه الأجر ما لكش هذا الأجر. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه تحسر على ما فاته، طب عوض أعمل حالة تانية، بس حلاقي مين يبيع لي دلوقتي خروف يجزئ في الأضحية؟ طيب قال عندي عناق، أو إن عندي عناق جزعة هي خير من شاتي لحم. إن عندي عناق جزعة، الجزعة اللي بيقصدها هنا معزة، يعني معزة، وعناق يعني ما كملتش سنة، ومعلوم انه عشان تذبح ماعز سواء ذكر ولا انثى من الماعز لابد يكون عندها سنه كامله، لابد يكون عندها سنه كامله. الخرفان الافضل يكون عنده سنه، ولكن يرخص في اقل من ذلك 8 اشهر او 6 اشهر. لكن الرجل هنا بيقول ما عنديش ماعزه، الوقت بتاعها دخلت في السن المجزئ فيها، ولكن منفوره اللحم انا مربيها عندي في البيت لحمها احسن من خروفين، فهل ممكن انا اضحي بها؟ فالنبي فالرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجزي او هل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك، ولن تجزي عن احد بعدك، عشان ما حدش يستسهل. طب معلش انا هذبح ماعزه وخلاص وربنا يتقبل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش هتجزي، يعني بين لنا ان ما تستسهلش، ما تسترخص في الامر، ما تقولش مش مهم اهي ماعزه زيها زي الخروف. الرجل بيقول له الماعزه اللي عنده دي قد خروفين. شوفوا بيقول الرجل هنا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي عناق جزعة هي خير من شاتي لحم. شوف واحد بيربي الشاة علشان تبقى مليانة لحم، لو واحد عنده شاتي لحم أنا المعزة بتاعتي أضخم من اللي عنده، بس ما وصلتش للسن بتاعها، ما وصلتش سنة، أعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذبحها ولكن لن تجزي عن أحد بعدك، ما حدش يجي بعد كده يقول أنا حبع معزة عندها 6 شهور 7 شهور أهي تنفع وخلاص. أبو بردة فعل، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تنفعش، ما تجزيش عن أحد بعد أبي بردة رضي الله عنه. فأما إذا لم يضحي حتى فات الوقت، إذا إنسان مجهز الأضحية بتاعته ولكن ما عينهاش، ما قالش هذه أضحية لله، ما نذرهاش، ما هيش نذر، وجاء العيد كسر يذبح وخلاص العيد ما ذبحش حاجة، هل يلزمه أن يذبحها؟ طالما لم يعين ولم ينذر، لم يقلها نذرة، فعلى ذلك هي سنة ولا يجب عليه أنه يذبحها. إذا كان تطوعا لم تقع أضحية بل فات وقت التضحية بخروج آخر أيام العيد اللي هو اليوم الرابع، إن كان نذرا لزمه أن يذبح حتى لو عدى العيد. لو نذر ومجهز الخروف ودخل العيد حصل ظروف ما ذبحش، بعد العيد يلزمه أن يذبح على أنها أضحية، لكن فات الوقت بتاعها، إنما يذبح الآن قضاء كالذي يأتي عليه وقت الصلاة ضيعها، خرج وقتها حيصليها، لكن شيء يصلي الصلاة في وقتها، إنما يصلي الآن قضاء مكان هذه الصلاة التي ضيعها يلزمه أن يقضي، ولكن ليست هي هي. أيام النحر، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، يعني 4 أيام العيد، لما رواه أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فداد منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح. وده الشاهد لو الجزء الأخير منه قوله كل أيام التشريق ذبح، معروف يوم العيد هو أول يوم، يوم اسمه يوم النحر، 3 أيام اللي بعد اسمها أيام التشريق، فقال كل أيام التشريق ذبح، يبقى يجوز تذبح من أول يوم العيد لغاية 4 أيام العيد، لغاية بعد عصر 4 أيام العيد قبل غروب الشمس. من أراد التضحية فدخل عليه 10 ذي الحجة كره أن يقلم شيئا من أظفاره وأن يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي. ده اللي اشترى الأضحية، أراد أن يضحي، جاب أضحية مجهزها، يبقى ليس له، لا يقص شعره ولا يقص أظفاره ولا يحلق إبطه ولا عنته ولا لا يزيد شعرا ولا يقص ظفرا. ليه؟ روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة أو إذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هل الهلال بتاع شهر ذي الحجة دخل شهر ذي الحجة، فقال صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، لا ظفر واحد ولا كل الظوافر ولا الشعر كله ولا شعر واحد، ليس له أن يقص من شعره ولا من أظفاره. في رواية الترمذي من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. طيب هذا الحديث يقول لا تفعل ذلك، وهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، والنهي عند جمهور العلماء الأصل في التحريم أن هذا لا تفعل كذا يحرم عليك تفعل كذا، فلذلك ذهب بعض أهل العلم منهم الحنبلة إلى أنه يحرم إزالة الشعر أو قص الظفر إذا دخل شهر ذي الحجة وكنت قد جهزت الأضحية، اشتريت الأضحية بتاعتك، يبقى على ذلك ليس لك على وجه التحريم. ذهب غيرهم العلماء من الشافعي رحمه الله إلى أنه يكره ك
كراهة التنزيه ولا يحرم. طيب ليه يكره ولا يحرم مع أن الحديث نهي هنا؟ قال الصارف لهذا الحديث عن التحريم إلى الكراهة حديث آخر في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا، وفي رواية ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الكعبة هديا عليه الصلاة والسلام، هو في المدينة، وهذه سنة منه صلى الله عليه وسلم، فالذي يستطيع أن يفعل ذلك يفعل، أنه يبعث بالهدي إلى الكعبة. الآن الأمر أيسر من أنك تبعث، مش محتاج حد يشلك في الطيارة شيخ خروف يروح به هناك، لا، هناك في مكاتب بتوكلها تدفع ثمن الخروف ويصبح هناك ويوزع على فقراء الحرم. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان قلنا اعتمر أربع عمر صلى الله عليه وسلم، لكن ما حدش بعد هجرته إلا حدة واحدة، فكان يأتي عليه في السنين عيد الأضحى، فكان قبله يرسل ناسا بهدايا إلى البيت، فتصبح هذه الهدايا في يوم العيد وتوزع على فقراء الحرم. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول أنها هي بنفسها اللي كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، القلادة الحبل اللي يوضع في عنق الهدي علشان يعرف ان هذا هدي، يبقى زينة له وبيان ان هذا هدي لله عز وجل، هدي الكعبة يذبح هناك ويوزع على الفقراء. فتقول انا بنفسي كنت افتل هذا الهدي عشان تأخذ الاجر في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي بتاعه هنالك. تقول وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. المحرم لا يجوز له أنه يقص شعره، لا يجوز له أنه يقص أصفاره. بتقول ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عن شيء. هنا من قال بالتحريم قالوا أنه لعل السيدة عائشة رضي الله عنها أخبرت عن شيء كان في الماضي، وهذا جد الحكم الجديد، فالنهي يقدم هنا. الشافعي قال لا، نجمع بين الاثنين أولى، فنقول إنه كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسك على وجه التحريم، وإنما يمسك على وجه الكراهة عن ذلك، فنهاهم صلى الله وسلامه عليه عن ذلك ليس تحريما وإنما كراهة، فعلى ذلك يكره للمسلم إذا دخل شهر ذو الحجة إنه يحلق شعره أو يقص أظفاره أو إنه يأخذ شيئا من شعر البدن. المراد بالنهي عن الحلق المنع من إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو ندف أو إحراق أو غير ذلك، سواء شعر الرأس أو شعر البدن. إذا هذا منهي عنه إذا دخل شهر ذي الحجة. آخره إمتى؟ لما تذبح الغنم بتاعتك، ذبحتها بعد ذلك قص ظفرك واحلق شعرك وافعل ما شئت من السنن. لا يجزي في الأضحية إلا بهيمة الأنعام. الأضحية اللي انت هتذبحها ما ينفعش انك تضحي بغير بهيمة الأنعام، لان هي دي اللي ربنا نص عليها بهيمة الأنعام. سميت بهيمة لانها تبهم ولا تصح، انها لا تتكلم لا تتكلم، يبقى هي عجماء، بهائم لا تنطق لا تتكلم، وهي أنعام، والأنعام اللي هي الأصناف التي ذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل ضأن اثنين ومن المعز اثنين والبقر اثنين ومن الإبل اثنين، ذكر وأنثى ذكر وأنثى، فهذه بهيمة الأنعام ذكورا وإناثا كلها مجزئة، سواء هتذبح معزة ذكرا ولا أنثى، غنم ذكر ولا أنثى، بقرة حتى بقر أو جاموس ذكورا أو إناث، كل هذا مجزئ. الإبل والنوق هذا مجزئ كله. هذه الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم ذكروا من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه الأنعام الثمانية. لا يجزئ بقر الوحش وحمير الوحش والظباء، ما هيش دخل فيها. بقر الوحش هذا صيد وليس من بهائم الأنعام التي تربى في البيوت، كذلك حمير الوحش لا تجزئ، ممكن يجوز أكل هذه الأشياء، كذلك الظباء والغزلان ولحمها أحلى من لحم البقر ومن لحم الغنم، ولكن ليست من بهيمة الأنعام التي ذكر الله عز وجل. فالأضحية عبادة إذا تكون فيها المواصفات الشرعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. لا يجزئ من الضأن إلا الجزع والجزع، من الضأن، واختلف العلماء في الجزع والجزع، نقول لنا الجزع من الضأن فأقل ما قيل فيه وهو اختيار الحنابلة إنه 6 أشهر، والأولى ألا يقل عمر الخروف عن سنة، الأولى خروجا من خلاف العلماء في ذلك هذا الأولى، لكن إذا لم يجد إلا أقل من ذلك 6 أشهر وله. وكلمة الجزع أصلا معناها إيه؟ الجزع معناه سقطت أسنان، سقطت أسنان. خروفه هو صغير بما فيه أسنان اللي نسميها في الإنسان أسنان لبنية، اللي هي لسه خرجة هو طفل صغير، كذلك في البهائم الأنعام. فيجزع الخروف بمعنى تسقط أسنانه دي اللي هي اللي كان طلع وهو صغير لسه له أشهر، لما تسقط هنا الخلاف تسقط إمتى؟ فحسب اللي بيربي الحيوانات يرى، فإذا أجزع إذا سقطت أسنانه هذه القديمة وحيبتدي يطلع الجديد، نقول ثنى طلع الأسنان الجديدة الثانية طلعت، فهو جزع أسقطها. بين يجزع ويثني يكون أشهر في وقت بين الاثنين، فإذا صار جزعا هنا يقولوا إمتى يكون جزعا؟ البعض رأى أنه منها ما تجزع ولا 6 أشهر فقال 6 أشهر، البعض رأى أنه لا 8 أشهر فقال 8 أشهر، البعض قال لا مش أقل من سنة، البعض قال حسب الخصب وحسب غيرها، لأن زي ما نشوف الأطفال الصغار تلاقي طفل طلع أسنان بدري طفل تاني يتأخر فيها، فهنا كلمة جزع معنى أسقط أسنانه. فأسقط أسنانه إمتى؟ يبقى هنا هذه كلمة الجزع اللي فيها، لذلك الاتفاق على أنه إذا بلغ سنة فهو كذلك، فهذا أفضل فيها. لكن إذا لم يجد إلا 8 أشهر أو 6 أشهر من الغنم فقط يجوز أنها تذبح. من المعز لابد وأن تكون ثنية، تبول تكون ثنية من المعز اللي هي لها سنة كاملة ودخلت في السنة الثانية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن الجزع يوفي مما يوفي أو يوفي مما يوفي منه الثني، الجزع من الغنم يوفي مما يوفي منه الثني، يعني من المعز، المعز لازم تبقى كملت سنة ودخلت في السنة الثانية، الغنم لابد تكون على الأقل عدت 6 أشهر، والأفضل أن تكون دي والذي لها سنة كاملة. إذا كان من البقر ومن الإبل فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسنة، وقال لنا لا تذبحوا إلا مسنة، هذا صحيح مسلم، لا تذبحوا إلا مسنة. فالمسنة من البقر ما لها سنتين، سنتين بقر عايز تذبح بقرة تبعك لابد يكون له سنتين، كمل أفل سنتين. إذا كان من الإبل لابد يكون كمل 5 سنوات، أفل 5 سنوات. يبقى إذا أردت أن تذبح هذه الأشياء اذبح السن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خير الإنسان أني أفضل أذبح 7 خرفان ولا أذبح بقرة؟ البقرة تساوي 7 خرفان، فهنا أيها أفضل؟ الأفضل تذبح 7 خرفان بدل بقرة، الأفضل إذا كان لك الخيار في دي ودي. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح الكبش ولم يذبح البقرة، ولكن في حجة الوداع ضحى عن نسائه جميعهن بالبقر صلوات الله وسلامه عليه. لكن إذا خير الإنسان أذبح غنمة واحدة ولا بقرة واحدة؟ لا شك البقرة أفضل، لكن بالشرط المعتبر وهو السن وأن تكون خاليا من العيوب، نذكرها في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.